أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في ما أشار إليه المحقق النائلي من جواب حول هذه الشبهة، وما ورد في رد هذا الكلام من خلال الكلام، فما أشار إليه يعني السيد الخوئي وما رده به المصنف. قلنا بأن رد المصنف طويل، ولذلك طبقنا على العبارة حتى يتبين ما يمكن أن يكون من خصوصيات داخل العبارة باعتبار أن العبارة طويلة. وقلنا بأن المصنف وقف مع هذه المحاولة في موقفين يعني مختلفين، أحد هذين الموقفين هو موقف القبول والآخر هو موقف الرفض. أما موقف القبول فهو يعني موقف أنه ليس هناك يعني مبدأ في نفس متعلقات الأحكام الظاهرية. وأما مسألة الرفض فالرفض كان للمبنى الذي أشار إليه هذه يعني المبنى الذي أشار إليه السيد الخوئي، وهو أن يكون ذلك المبدأ أو ما يعني يمكن أن يكون حلا إنما يتعلق بالجعل لا يتعلق بشيء آخر، لأنه يريد أن لا يكون المتعلق يعني أن يصدر الحكم الظاهري عن مبدأ أو عن ملاك، ولكنه لا يرضى أن يكون ذلك الملاك كما أشار إليه يعني السيد الخوئي، وهو أن يكون في نفس الجعل. وبجوابه الذي أشار إليه أشار إلى أنه نحن يمكن أن نصور القضية ولكن بطريقتنا الخاصة. هذه الطريقة الخاصة هي الطريقة التي يمكن أن يحفظ فيها هذا الأمر، وهو جعل الأحكام الظاهرية، ولكن دون أن يصل بنا الأمر إلى إحداث حالة التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وذلك من خلال ماذا؟ من خلال تصوير أن الأحكام هذه التي تكون هي سبباً ومورداً للتنافي والاضطراب، هذه ليست دائماً تصدر عن ملاكات اقتضائية، بل ربما تصدر هنا من هذا النوع ومن ذاك النوع. وعندما نتحدث عن إمكانية أن نتخلى عن المصالح أو عن المفاسد، فهذه الإمكانية لا يبرر فعلها بالنسبة إلينا إلا أن نستند إلى ملاك ليس فيه اقتضاء، لأن الملاك الاقتضائي ملاك يعني يمكن أن يحدث تضادا كما هو واضح. وقد مصنف بين أنه ترى إحنا عندنا هذه الأمور التي تطلب من الإنسان أو تطلب من المكلف، هذه أمور تتضاد فيما يعني في مدلولاتها في نتائجها تتضاد، ولكنه في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه كأنه ماذا ملزما بالتخلي عن بعض الأمور من أجل ما هو أهم كما عبر. وهذه الأهمية ليست أهمية بدرجة واحدة، وإنما هي أهمية بدرجات مختلفة، فنحافظ على ما هو أهم ونتخلى عن الأمر الآخر، فيكون هناك ماذا؟ فيكون هناك نوع من الترجيح، ولكن هذا الترجيح بناء على الرغبة في الحفاظ على المصالح الواقعية. وفي خلال ذلك لا يكون التنازل في هذا الأطار عن ملاك اقتضائي مثلا، وإنما يكون مثلا تنازلا عن حكم الإباحة مثلا، فيمكن أن يحدث لنا الله سبحانه وتعالى حكما، هذا الحكم الظاهري يجعلنا نحكم بالحرمة على جميع الموارد، وإن كان في هذه الموارد ما هو يعني ربما يقال أنه متيقن أنه يمكن ماذا يمكن القول بإباحته، ولكنه غير متعين. وعندنا هناك مصلحة أهم من هذا الأمر، وهو أنه توجد مفسدة واقعية تدفعنا إلى الحفاظ عليها باعتبار أنها ماذا؟ باعتبار أن تجنبها أهم من أن يسمح للإنسان بأن يختار فعلا من الأفعال وهو فعل مباح في واقعه، فيحصل مثل هذا الأمر. وما أشار إليه هنا في هذه القضية عندما يعني تصل النوبة إلى أن يعني أن تحكم ليس المصالح الواقعية ولا المفاسد الواقعية، بل أنه إذا حكمت الإباحة أو جعلت الإباحة هي النتيجة من الأحكام، فلا بد أن نعلم بأنه حتى هذه الإباحة يجب أن لا تصدر عن ملاك اقتضائي، حتى لا يحصل عندنا الأمر الذي دفعنا إلى كل هذا الكلام وهذا الأخذ الطويل العميق، بل يجب أن يصدر عن شيء لا يمكن ماذا؟ لا يمكن وصفه بأنه ملاك اقتضائي، فيكون مصادرا عن ملاك لا اقتضائي. من هذا يمكن عند ذاك بدل أن نرجع الأمر إلى أن يكون الملاك في نفس الجعل ويعني الإشكال الذي أورده عليه، يمكن ماذا؟ يمكن أن يعني يمكن أن يعني نحصل على حكم ظاهري يبيح لنا هذه يعني هذه الأمور الكثيرة، ولكنه بالنتيجة لا يصدر عن ملاك اقتضائي. عدم صدور عن ملاك اقتضائي هروبا من هذه المشكلة، وهي مشكلة أنه لو صدر عن ملاك اقتضائي ونحن نعلم بأنه معه ماذا؟ معه بعض محتملات الحرمة الواقعية، عند ذلك يمكن أن نفترض ماذا؟ نفترض الصواب من جهة أخرى، ولكن عندما يصدر عن ملاك الاقتضائي فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون الأمر ليس حاصلا بهذه الكيفية. نعم، إذا حصلت المسألة وجاءت الافتراضات وكانت هذه الموارد المتعددة من يعني من مما فيها حتى الإباحة فيها ماذا؟ حتى الإباحة فيها ملاك ماذا؟ فيها ملاك اقتضائي كما هو في مبنى إطلاق العنان بالنسبة إلى المكلف. فليس الأمر كما هو الحال بالنسبة إلى الملاك الاقتضائي الذي يخلو الفعل فيه من كل ملاك، بل يكون ماذا؟ فيه ملاك اللي هو كما يعبرون عنه بإطلاق العنان. عند ذلك يحصل ماذا؟ يحصل من هذه القضية ترجيح لهذا الجانب، ترجيح لجانب الإباحة على جانب ماذا؟ على بقية يعني الجوانب. ولكن هذه العملية المصنف يقول فيها، هذه طبعا هي أصعب الافتراضات التي ذكرها، يقول فيها المصنف عند ذاك يحصل عندنا ماذا؟ يحصل عندنا حالة ترجيح، حالة توازن، يجب أن ينظر المولى إلى ماذا؟ إلى هذه الأمور جميعا باعتبار أنها موارد كثيرة، البعض منها قد يكون فيه مصلحة، البعض يكون فيه مثلا إباحة، ولكن هذه الإباحة هي ماذا؟ هي صادرة عن ملاك اقتضائي، فعند ذلك يجب أن تحصل حالة موازنة على هذا المنوال بينها وبين تلك الأمور الواقعية المصالح أو المفاسد، وعند ذلك لا يكون هناك تنازل، لأن هنا ليس هناك شيء يمكن التنازل عنه مباشرة. لماذا؟ لأن هناك ما أن هناك ملاك، هناك أيضا ملاك، فإذا كان الأمر كذلك يقول المصنف هنا يجب أن تحصل حالة موازنة، وينظر المولى إلى أنه من هو الأهم في الحفاظ عليه، هل الأهم أن نحافظ على تلك الأمور التي هي يعني محكومة بالإباحة عن ملاك، أو تلك الأمور المحكومة مثلا بالحرمة الواقعية، طبعا عن ملاك يعني يقينا باعتبار أحكام الواقعية لابد أن تكون عن ملاك، فتحصل هذه الموازنة. هذه الموازنة نتيجة هذه الموازنة تحصل عملية إنتاج، ولكن هذه عملية الإنتاج تكون من قبيل الحفاظ على ما هو الأهم، لأنه تحصل حالة تضاد، وبالنتيجة يعني نرجع إلى المربع يعني الأول. من هنا كأنه جعلوا هذه القضية، وهي قضية كون ما ينتج من عملية الاختلاف في هذه الملاكات أو المصالح أو المفاسد، جعل من هذه العملية أنها صدرت عن كونها أهم، عن كونها يعني صدرت عن كونها أهم، هذا حتى لا يحصل هذه لا تحصل هذه المشكلة الأصلية اللي هي مشكلة أنه سبب التضاد وسبب التنافي بين الأحكام هو هذا الأمر، أنه يكون أحد الحكمين صادرا عن ملاك أو صادرا عن مبدأ والآخر صادر عن مبدأ معارض أو مناف أو مغاير أو مغاير له، يعني كما قال في نهايته لكلامه وهو ماذا؟ وهو أنه يحصل عندنا وزن أو ما شابه عبارته، يعني يزن المولى درجة اهتمامه وكذا، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينظر. فلعله قد البعض يعتقد أنه مثل هذه القضية قد تكون يعني غير متصورة، يقول المصنف لا هي متصورة، يمكن أنه قد يكون هناك بعض الأحيان هناك رخصة أهم ماذا؟ أهم من هذه الأمور، فيأتي الحكم على وفقه. على كل حال من ذلك يعني عندما تأتي الرخصة ستشمل ما هو مباح واقعا باعتبار أن له ملاك، بل وما فيه ماذا؟ وما فيه حرمة واقعا باعتبار هذا التوازن، لأن هذا التوازن سيجعل ماذا؟ سيجعل نوع من الترجيح، هذه عملية الترجيح ستجعل المولى يهتم بمثل هذا يعني هذا الأمر الذي هو مباح، وتقدمه بعد من ناحية الموازنة من ناحية الترجيح هذا الأمر المحرم لم يصل إلى الحد الذي يرجح على ماذا؟ على ما هو مباح. إذا وصل الأمر بالمباح إلى درجة أنه يقدم حتى على المحرم الواقعي، عند ذلك سيأتي من الباري ماذا؟ ترخيص لنا كما أشار. نعم هو يعني يشير ذلك ويقول بأنه ترى إحنا سنتخلى حتى عن الحرمة الواقعية أو من هو محتمل الحرمة على أقل تقدير، كل ذلك لأن المباح يعني المباح الواقعي أو المباح يعني هذه الأمور التي هي مباحة هذه فيها حالة ترجح على المحرمات يعني الواقعية. هذا كما هو معلوم. طبعا إذا هذا الحد، يعني هذا أصعب الموارد. طبعا إذا كان الأمر على خلاف ذلك وهو أنه يمكن ماذا يكون الأمر الصادر على ماذا يعني إذا كان الأمر الموجود هنا في المحرمات أرجح من الأمور المباحة، يحصل العملية عكسية، بدل أن تترك هذه الأمور ويرخص فيها تمنع هذه الأمور، منعها بسبب ماذا؟ بسبب أنه التجنب يعني هذه المفاسد من يعني لا يمكن التخلي عنها، المفاسد التي كانت سببا في هذه الحرمة أو في هذه الحرمة الواقعية في هذه الموارد لا يمكن التخلي عنها، لذلك يحصل بعد ذلك ماذا؟ يحصل بعد ذلك ترجيح لجانب الحرمة، وإن كان يعلم يقينا بأنه ماذا؟ بأنه يوجد في هذه الأمور المحرمة مباحات واقعية كما هو معلوم، ولذلك هي صادرة على يعني على أساس ملاك، لا على أساس ماذا؟ لا على أساس خلوها من أي ملاك. لا هو يقول هنا لا مو إصابة واقع، هو يقول بأنه نحن الواقع فيه أمور مختلفة، فإذا أردنا أن نصل إلى طريقة حل وهذه الأمور المختلفة كثيرة وكل منها يؤدي إلى طريق مختلف، فيقول أن هنا حصل حالة موازنة، نحن الآن يقول في هذا الفرض يعني في حالة حيرة بين الملاكات، الملاكات مختلفة، هذه الملاكات المختلفة كل منها يدعو إلى جهة، فيقول هذه الحالة إذا حصلت بعد الشارع هو صاحب الحكم، يجب أن يتدخل بالطريقة التي تجعله يحافظ على ما هو الأهم عنده، هذه الأمور الكثيرة التي يدفع بعضها إلى الترخيص، يدفع بعضها إلى المنع، يدفع بعضها إلى مثلا إلى الفعل، يدفع بعضها إلى الإحجام، يقول هنا تحصل حالة الموازنة، يجب أن نحافظ على يعني أشد الملاكات يعني أهمية في المقام، فيقول إذا كانت الأمور الإباحة يعني الأمور المباحة هي أهم من الأمور المحرمة، عند ذلك يجب أن يأتينا كلام أو طريق من المولى يرخص لنا ماذا؟ فعل هذه الأمور، وإن كان واقعا فيها ما هو ماذا؟ فيها ما هو محرم، ولكن الحفاظ على الإباحة باعتبار أن لها يعني فائدة أكثر من هذه من تجنب المحرمات، سيجعل المولى يوصل لنا طريقا للترخيص حتى يحافظ على هذه الفائدة التي هي لا يوجد ما يصل إلى أهميتها. وإذا صار الأمر عكس ذلك بأن كانت الأحكام الواقعية اللي هي المحرم أو الحرام أو كان مثلا الواجب أهم من تلك الأمور المباحة وإن كانت صادرة عن ملاك اقتضائي، فيقول هنا عند ذلك يمكن لنا أن نقول أنه في حالة رجحان جانب التجنب وهو الحرمة الواقعية على المباحات الصادرة عن ملاك اقتضائي، عند ذلك سيتدخل المولى ليقول لنا بأنه يحرم عليكم كذا. يأتينا ماذا؟ تأتينا حرمة ظاهرية، تأتينا حرمة ظاهرية لتحافظ على الحرمة الواقعية وفق نفس المبادئ السابقة، ليس هناك. ولكن هذا المبدأ الجديد ما هو؟ مبدأ الحفاظ على ما هو أهم. ولذلك لا تحصل عندنا حالة التنافي، لأننا بالنتيجة سنصدر عن شيء واحد لا عن أشياء متعددة لا عن أمور متعارضة، سنصدر عن أمر واحد، حرمة ظاهرية تحكم على جميع الأمور، فمنها ما هو حرام واقعا ومنها ما هو مباح واقعا. وهذا يصدر لا عن أمر لا عن ملاك الحرمة فقط، بل يصدر ماذا؟ بل يصدر من باب أنه أن الحفاظ على 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 الحرمة الواقعية أهم من الحفاظ على الإباحة الواقعية، وإن كانت الإباحة الواقعية صادرة ماذا؟ عن ملاك الاقتضائي. وطبعا الأمر السابق كذلك، يعني وإن إذا صدر الترخيص فإنه يصدر عن يعني عن الحفاظ على أهمية المباح الواقعي، وإن كان يشمل هذا المباح الواقعي ما هو حرام ماذا؟ ما هو حرام واقعا وصادر عن ملاكه، لأنه ليس لنا طريق كما يقال، ليس لنا طريق إلى الأحكام الواقعية، وبذلك ما وبذلك تنتهي هذه القضية. فيقول المصنف عند ذلك سنعلم أو سيتضح لنا من خلال هذا التصوير أنه الأحكام الظاهرية هي ماذا؟ هي يعني نتيجتها وهي يعني خطابات تعين الأهم من الملاكات. هذا باعتبار هذه الحالة التي تحصل فيها ماذا؟ تحصل فيها ملاكات متعددة وملاكات كلها اقتضائية، خصوصا هذا الفرض الذي أشار إليه أخيرا، لأنه عندما لا تكون الملاكات اقتضائية الأمر يكون ماذا؟ الأمر يكون سهلا، لأنه لا يكون هناك تعارض ولا خوف من قضية التعارض. فإذا كان الأمر كذلك فعملية الحفاظ هذه هي التي تدفع هذه الخطابات باتجاه معين، قد تدفع باتجاه الترخيص ورغم وجود المحرمات الواقعية، وقد تدفع باتجاه التحريم الظاهري رغم وجود ماذا؟ رغم وجود المباحات الواقعية. فيكون هذا نوع من الحفاظ على أهم الملاكات. هذه الملاكات درجاتها كأنه مختلفة، مراتب، هذا درجته 5-10 وهكذا. نحن ننظر إلى أعلى هذه الملاكات، إن كان هذا الملاك الأعلى طبعا الملاك الاقتضائي الأعلى كان هو ملاك الحرمة، نحكم ماذا؟ نحكم بحرمة واقعية حتى على الأمور المباحة واقعا، يعني بحرمة واقعية ليشمل حتى المباحات الواقعية. وإن كان الملاك الأهم هو ملاك الإباحة سنحكم بالترخيص والحلية حتى على المحرمات الواقعية. هذا ما يريد يقول المصنف. يقول يتضح من هذا أنه عندنا أن عمل هذه الأحكام الظاهرية تعيين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. نعم. طبعا هنا بعد يبين بعد أن ينتهي من هذا الكلام أنه من هذا يفهم أنه أن مسألة الإشكال أو قضية الإشكال على قضية أنه هذا الحكم لا يكون فيه محافظة على المصلحة أو أنه إلقاء في المفسدة، باعتبار أنه لو جوز للإنسان ترك الواجب فقد فوت عليه مصلحة الواجب، أو لو أجاز للإنسان فعل المحرم فقد ألقاه في المفسدة، كما هو يعني يحصل، لأنه الأحكام الظاهرية قد تخالف ماذا؟ قد تخالف الأحكام الواقعية، والأحكام الواقعية قد تكون حرمة فتلقي الإنسان الحلية الظاهرية مثلا في المفسدة، وقد تكون وجوبا الأحكام الواقعية، فيكون ذلك من باب تفويت المصلحة على يعني على المكلف. وهنا يقول المصنف من هذا يتضح أنه بعد ما واحد يقول لمثل هذا الكلام، لأنه هذا الكلام بعد ما إلى معنى، باعتبار إحنا عندما ننظر الآن ماذا ننظر؟ ننظر على أساس أننا نحافظ على ما هو الأهم من هذه الأمور. بعد إذا واحد يأتي إلينا ويقول مثلا أن هذه القضية وهي قضية تفويت المصلحة هذه باقية وهذا الجواب ليس جوابا عنها، نقول لا، كما يقول المصنف يقول لا، لأنه عندما نأتي إلى هذا المشكل سنسأله مثلا سنسأله عن هذه القضية وهو أنه من هو ما هو الأهم. نحن نقول بأن المولى يتدخل لإبقاء ما هو الأهم، فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لهذا صاحب الإشكال أن يقول بأن ما فاتني من مصلحة بأي درجة كانت حتى وإن كانت واقعية، وهذا طبعا كلام عن المصلحة والمفسدة الواقعية، بأي درجة كانت هي أهم من المصلحة أو أهم من المصلحة والمفسدة التي حافظ عليها الخطاب الظاهري أو الخطاب مثلا خطاب تعيين الأهم الملاكات الذي هو الحكم الظاهري. لا يمكن أحد أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأحكام الظاهرية حددت وعينت أهم هذه الملاكات. فإذا كان الأمر كذلك فإن المطالبة، يعني مطالبة هؤلاء بالحرمة الواقعية مطلقا أو بالمصلحة الواقعية مطلقا، هذا سيجعل ماذا؟ سيجعل المولى يتخلى عن أهم الملاكات في بعض الأحيان من أجل ماذا؟ من أجل عدم فوات مصلحة واقعية أو عدم الإلقاء مثلا في مفسدة واقعية. والحال أنه في بعض الأحيان قد يصل الأمر في أنه تكون يعني يكون هدف المولى أن يحافظ على ملاك الإباحة الذي هو أهم في نظره، أهم من ملاك الحرمة الواقعية أو الوجوب الواقعي، وعند ذلك يكون ماذا؟ يكون الحكم على وفقه، لا أنه يكون الحكم على وفق الحرمة الواقعية أو الوجوب الواقعي. وبذلك يقول المصنف هذا الكلام بعد لا يأتي، لأن هذا الذي يشكل بهذا الكلام عندما يشكل هذا الكلام سيأتي إشكاله عليه، لأنه عندما يقول بأنه يجب الحفاظ على الحرمة مطلقا سيأتي الإشكال، وهو أنه هل يصح وفق مبنى تفويت المصلحة أن تفوت المصلحة الأهم من أجل المصلحة الأقل؟ هذا يأتي عليه أيضا. فإذا أجاب مثلا بأنه لا يجوز ترك المصلحة الأهم عن طريق ماذا؟ عن طريق الحفاظ على المصلحة الأقل، نقول له هذا هو الذي أشرنا عليه، ونحن عندنا نجيب على هذا الإشكال على أساس أننا نريد أن نحافظ على ما هو الأهم من هذه الأمور التي يبدو بأنها يعني قد تتعارض. فإذا كان الأمر كذلك فبعد لا يمكن لك أن تقول بأنك لم تحافظ على مصلحة الواقع مطلقا، نقول نعم لم نحافظ عليها مطلقا، ولكننا حافظنا على ما هو الأهم منها في موردها، لأنه في كل مورد هناك ما هو الأهم. فإن كانت المصلحة الواقعية التي تبحث عن عدم فواتها أو المفسدة الواقعية التي تبحث عن تجنبها كانت هي الأهم، فقد فعلنا ذلك حافظنا عليه. وإن لم تكن هي الأهم فإن تفويت الأهم والذهاب إلى فعل يعني والذهاب إلى الحفاظ على المهم هذا أمر ماذا؟ هذا أمر يخالف ماذا؟ حكم العقل، ولا يمكن ماذا؟ لا يمكن لأحد أن يتفوه به. هذا تمام الكلام في هذه القضية. القضية الأخرى وهي الشبهة التي أشير إليها سابقا وأعيد الحديث عنها باعتبار مثلا الجواب عنها الذي يريد المصنف أن يجيب عنه، وهو أنه يوجد عندنا شبهة أشير إليها وهي شبهة تنجز الواقع المشكوك. وقلنا بأن شبهة التنجز الواقع المشكوك أجيب عنها بأنه يوجد ما يمكن جعله جوابا، وهذا الجواب الذي ورد ذكره في بعض الدروس المتقدمة هو أنه يمكن لنا حل هذه الشبهة عن طريق ماذا؟ عن طريق ما أشار إليه المحقق النائني من جعل المسلك مسلك الطريقية والواقعية، وهذا المسلك يكون فيه يعني هذا الطريق مجرد ماذا؟ مجرد يعني أمر كاشف تام عن هذا الطريق. ولذلك ورد الكلام معه فيما تقدم على أنه البعض لم يقبل بمثل هذه القضية. المصنف هنا عندما ينظر إلى هذه القضية ينظر إلى هذه القضية بطريقة يعني رافضة، لا بطريقة قابلة. طبعا يعني عفوا راضي المحقق النائني كما قلنا في يعني في ذكر هذا الجواب سابقا، المحقق النائني يقول بأنه نحن عندما نتحدث عن شبهة تنجز الواقع المجهول، هذه الشبهة تبتني على أساس أنه يوجد في المقام قاعدة، هذه القاعدة تكون حاكمة على الأحكام، يعني على هذه الأحكام الشرعية، وهذه القاعدة موضوعها هو عدم العلم، موضوعها هو عدم العلم، إذا وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فيقولون هنا بأنه يوجد ماذا؟ يوجد شمول لهذه القاعدة حتى في حالة ماذا؟ حتى في حالة قيام الأمارة على حكم شرعي، وذلك لأنه غاية ما تنطيه الأمارة هو ماذا؟ هو الحكم الظني على هذا الأمر، ليس لها ماذا؟ ليس لها درجة العلم التي هي درجة معتبرة، وهي الدرجة التي تخرج الإنسان من حريم هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة لها مورد، لها حريمها الخاص، يعني المورد الذي تعمل فيه. فإذا حصل للإنسان علم فقد خرج ماذا؟ فقد خرج عن هذه القاعدة. وأما إذا لم يحصل له علم، فإذا بقي من دون العلم فإنه يبقى مشمولا لهذه القاعدة. وغاية ما تعطيه الأمارة هو الحكم الظني الظاهري الظني. من هنا قال المحقق بأنه عندما يذكرون هذه القاعدة ويقولون بأن موضوعها هو عدم العلم، فهذا عدم العلم الذي يذكرونه هو ماذا؟ هو يحتاج إلى تفصيل، لأن البعض قد يعتقد بأن هذا العلم الذي يذكر هنا ليس ماذا؟ ليس شاملا لهذا النوع من العلم. نحن نقول بأن ما نتيجة الأحكام الظاهرية مدلولها ومؤداها هو علم، ولكنه هل هو العلم المخرج من هذه القاعدة أو لا؟ يقول المحقق النائني أنه نعم هو هكذا، لأنه العلم الذي يؤخذ في موضوع القاعدة هو العلم الأهم من العلم الذي يكون علما وجدانيا أو الذي يكون علما تعبديا، وبذلك يدخل مثل مدلول الحكم الظاهري في يعني في هذا المورد، ويكون ماذا؟ ويكون نافيا لموضوعها، لأن موضوعها ماذا؟ هو عدم العلم. فإذا جاء العلم الذي هو العلم المعتبر الذي تترتب عليه الآثار، الذي هو العلم الوجداني أو القاطع أو اليقين، إذا جاء فقد جاء ماذا؟ فقد جاء لينفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكذلك إذا جاء ماذا؟ وإذا كذلك إذا جاء مدلول الحكم الظاهري، فإن مدلول الحكم الظاهري علم تعبدان، لأن المولى نزله منزلة العلم، وبذلك ماذا؟ وبذلك يكون المخرج من موضوع قبح العقاب بلا بيان أمران، لا أمر واحد، ليس فقط العلم الوجداني، بل العلم الوجداني والعلم التعبدي. وبذلك يمكن لنا أن نقول بأنه هذه القضية وهي شبهة تنجز الواقع المجهول، هذه لا قيمة لها على رأي يعني المحقق النائني، باعتبار أن ما يعني ما هو موضوع القاعدة لا وجود له مع وجود ماذا؟ مع وجود الحكم الظاهري، لأن العلم الذي ينفي موضوع القاعدة لا يفرق فيه بين أن يكون علما قطعيا وبين أن يكون ماذا؟ بين علما ظنيا منزلا منزلة العلم القطعي، يعني الذي هو العلم التعبدي اللي هو من قبيل الأمارة، لأنه نحن لا نعتقد أن كل ظن يمكن أن يعني يترتب عليه الآثار الشرعية، ولكن هذه ظنون ماذا؟ هذه ظنون معتبرة كما يعني كما يعبرون. طبعا المصنف في هذا المجال، المصنف لم يقبل بمثل هذا الكلام، باعتبار أن المصنف يعني يرى بأنه هذه القضية وهي قضية أن تجعل الأحكام المذكورة هنا في الأحكام الظاهرية بمسلك الطريقية والكشفية والطريقة الطريقة يعني الطريقة العلمية والكشفية أو الكاشفية، هذا أو تتميم الكشف كما يعبرون، هذه الطريقة إذا حصلت فإنها تحصل ماذا؟ فإنها تحصل بصورة جزئية لا بصورة عامة. هذه الصورة الجزئية تخص بعض موارد الأحكام الظاهرية لا جميع هذه الموارد، لأن الأحكام الظاهرية تارة تكون مع الأمارات وأخرى تكون مع الأصول العملية. فإذا كان يمكن من خلال مبنى المحقق النائني يمكن تصوير أن تكون الأمارة الدالة على الحكم الظاهري الظني كاشفة عن الواقع ولو تنزلان، فإنه في الأصول العملية من قبيل الاحتياط، ليس فيها مثل هذا القبيل. فكأن الاحتياط ليس فيه ماذا؟ ليس فيه كشف. إذا تم لك أيها المحقق النائني، إذا تم لك كأن يعني المخاطب المصنف يقول له كأنه إذا تم لك أن تخاطبنا وتقول لنا يمكنني تصوير مثلا أنه هناك يعني يمكنني تصوير هذه القضية بناء على الأمارات، فإننا نسألك عن الأصول العملية، لأن الأصول العملية ليس فيها حالة الكشف التي تذكر هنا. يضاف إلى ذلك أنه هناك مسألة وهي القضية التي هي أصل هذه المسألة، وهي أنه هذا الكلام جميعاً جاء وفقاً لقاعدة، وهذه القاعدة هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والمصنف هنا يعني كأنه ماذا؟ المصنف هنا لا يقبل بهذه القاعدة. هسه الحقيقة يعني قد تكون هناك يعني نكتة منهجية في هذا المقام. المصنف جرى في كثير من الأحيان على طريقة التعليم، لم يجري على طريقة التحديد، ولكنه تارية يجري بطريقة التعليم وأخرى يجري بطريقة يعني التحديد، يعني تحديد الرأي الذي يقوله. ومثل هذه الأقوال يعني مثل هذه الأجوبة التي أشار إليها، وهي أنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا بناء على يعني المسلك الذي يرتضيه، فإن هذا بحسب يعني الطريقة الفنية لا يكون ماذا؟ لا يكون جاريا مجرا يعني دقيقا، لأنه حسب ما يعني يذكر المفروض ماذا؟ المفروض أنه تناقش القضية مناقشة مبنائية، ثم بعد ذلك يذكر هذا الجواب، لأن هذا الجواب جواب ماذا؟ جواب مبنائي. يعني كما أنه لو كان المحقق النائي المائني هو المتأخر وجاء كلام المصنف متقدما، وجاء المحقق النائي ليجيب عن كلام المصنف، فإن المحقق النائي سيقول للمصنف نفس الكلام، فيقول له مثلا أن هذا الكلام الذي تذكره مبني على قاعدة، وهي قاعدة مثلا مسلك حق الطاعة، ونحن لا نقبل بهذا المسلك لأنه ماذا؟ لأنه مسلك يبتني على أساس غير يعني متفق عليه أو غير يعني مقبول. وهذا الكلام يكون ماذا؟ يكون جوابا مبنائيا، والأجوبة المبنائية في يعني في المطالب العلمية بالأعم لا تحل مشكلة علمية من جميع جوانبها، إنما تحلها حلا ماذا؟ حلا خاصا، حلا خاصا بصاحب يعني بصاحب الكلام. والمفروض أن تكون هذه القضايا تحل ماذا؟ تحل بطريقة عامة، يعني طريقة عامة يستفيد منها الجميع، لأنه قد البعض لا يقضى بمسلك حق الطاعة، إذا لم يرضى بمسلك حق الطاعة عند ذلك يكون هذا الجواب جوابا يعني جوابا نافعا بالنسبة إليه. مسلك في القبال هذا مسلك أفضل، بس ما دي مسلك حق الطاعة راح يجينا أو يجينا لعله في بعض الموارد أو كذا، على كل حال مشان نتعرض له، لأن هذا مسلك مهم. هو مسلك حق الطاعة بين قوسين هو يعني مسلك إخباري وليس مسلك أصولي يعني بحث، هو مسلك إخباري اللي هو يعني كأنه أصالة اشتغال يعني منجزية عامة، ما يعبرون عنه يعني
اشتغال
ذمي منجزية عامة. هذا المسلك يعني بحسب يعني الكلام اللي موجود عند يعني المصنف مبتني على فهم خاص لقضية البراءة. قضية البراءة عند الأصوليين لها فهم الخاص ولها تطبيقها الخاص، المصنف له فهم خاص للبراءة عند الأصوليين. على أساس هذا المسلك جرى في يعني في طرحه لمسلك حق الطاعة. طبعا هذه القضية يعني قضية مهمة جدا باعتبار أن لها آثار تترتب عليها، فلذلك مسلك حق الطاعة يبتني على فهم خاص للبراءة، وطبعا مسلك قبح العقاب بلا بيان كذلك يبتني على مسلك يعني في فهم البراءة. هنا وقع الكلام في هذه القضية، أنه هذا الفهم هل هو فهم واحد أو أن هناك اشتباه في الفهم، أنه المصنف مع أنه أصولي يعني ليس عندنا أحد يقول ب يعني بهذه المقولة، لعله يعني ذكر أنه يعني أحد المراجع لعله متوفي أو لا لعله موجود يقولون بأنه كذلك يقول بهذا الكلام، اللي هو علّه السيد الروحاني اللي هو أستاذ السيد، لأنه السيد كذلك درس عند السيد الروحاني. هذا المسلك موجود عنده مثل هذا التوجه. ولكن على كل حال نقول أن هذا مسلك في قبال المسلك. يعني الآن لو فرض أن هناك تقدم وتأخر يكون الكلام منهم يعني كلاما مبنائيا ليس كلاما مطروحا بكل تفاصيله من الجانب العلمي. كان المفروض أن يطرح طرحا علميا باعتبار أن الكتاب كتاب تعليمي، ثم بعد ذلك يشار إلى هذه القضية في نهاية المطلب باعتبار أنه لو أريد مثلا التدقيق أكثر وبيان الرأي لكان ماذا؟ لكان الأولى أن لا يقال عن هذا الكلام أنه كلام مقبول، لأن الكلام الأصل، لأن أصل الإشكال ماذا؟ لأن أصل الإشكال مبني على قاعدة، هذه القاعدة أساسا غير مسلمة وغير يعني وغير صحيحة. على كل حال قال شبهة التنجز الواقع المشهول، عفوا الواقع المشكوك. قال وأما الاعتراض الثالث فقد أجيبه، فأجيبه باعتبار أنه تقدم بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا بناء على مسلك المحقق النائيني. أحسنتم. قال لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا أو تنزيلا، ماذا تعبر قال على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا ينفي موضوع القاعدة كما أن القطعة ينفي، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي يعني بالعلم التعبدي لا أنه بالعلم الوجداني. قال وإن كان مشكوكا وجدانا، يبقى مشكوك وجدانا، لكنه على كل حال هذا علم عبدي منزل منزلة العلم يعني العلم الوجداني. قال ونلاحظ على ذلك إن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كالأصالة الاحتياط، على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله تعالى، يعني باعتبار أنه يحيج من عنده كلام. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا.
مسلك المختار مفضل بمسلك
المختار يعني رأيه هو لا المسلك المختار يعني الرأي هو رأي المصنف اللي هو مسلك حق الطاعة. هنا قد يقول ماذا؟ قد يقال هكذا بأنه المصنف كأن المصنف هنا أشار إلى مسألة، وهي أنه هذه القضية يمكن فصل بعضها عن بعض والإجابة عنها في هذا المكان بشيء والإجابة عنها في مكان آخر بشيء آخر، فإن هذا الكلام يمكن ما يمكن يعني على طريقة المحقق النائني كذلك يصح لا مانع، لأنه كما أنت الآن صنعت يمكن للمحقق النائني أن يصنع، وذلك لأن المحقق النائني كذلك عنده رأي في هذه القضية. يعني المحقق النائني في قضية أصالة الاحتياط يحتاج إلى جواب أصلا أو لا يحتاج إلى جواب، لأنه هذه القضية كأنه كما يقال أول الكلام. أنت عندما تطالب المحقق النائني بأن يكون كلامه في جواب الشبهة شاملا للأمارات والأصول العملية، هل المحقق النائني في الأصول العملية مبنى في الأصول العملية يحتاج إلى جواب من هذا النوع أو أنه لا يحتاج؟ إن كان لا يحتاج جوابا فهذان جوابان لا جواب واحد، وإن كان يحتاج جواب فهذا كلامك يمكن أن يقبل منه. وإن كنت تريد أن تقول بأنه لا هو يحتاج إلى جواب لا نقبل، فأنت أيضا لم تذكر إلا جوابا واحدا، أنت ذكرت جوابا عن أحد الموردين ولم تذكر جواب المورد الآخر، فكأن المصنف هو جعل الإجابة ثنائية عن الموردين ولم يقبل من المحقق النائني، من رغم أن المحقق النائني يمكن أن يكون له جواب واحد كافي لأنه قد لا يحتاج الجواب في الأصول العملية، وإذا كان من حقه أن يأتي بجوابين فإنه كما يحق لك أن تفعل ذلك يحق له أن يفعل ذلك، فيأتي بجواب في مورد ويأتي بجواب في مورد آخر، فإنه أنت في هذا المقام لم تأتي إلا بجواب واحد وجئت بجواب مبنائي عن هذه القضية. كذلك يمكن للمحقق أن يفعل الشيء نفسه. وعلى كل حال إن شاء الله يأتي الكلام في المبحث القادم بعد أن ذكره. وقال في نهاية كلامه: وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكنون. هذا هو خلاصة يعني ما يريد الوصول إليه المصنف في يعني في هذا المبحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.